بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنسي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع وأن يبارك في الأعمار والأعمال وأن يجعلنا وإياكم من المتقين.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة. في لقاء الأمس تحدث جزاه الله خيرا عن الدين النصيحة، إن شاء الله سيكمل في هذا اللقاء ما بدأه بالأمس. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-16-88، رسالة نصية القصيرة 66-88، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فسبق الحديث حول النصيحة لله عز وجل، وقد انطلقنا من قول النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. قال الصحابة: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وكان المجلس السابق حول النصيحة لله، بينا كيف تكون النصيحة لله سبحانه وتعالى، وذلك بإخلاص العبادة له سبحانه وعز وبالعبودية له سبحانه وبالإيمان به وبالإيمان بكل ما أخبر جل وعلا في كتابه وما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم. أما الثاني فهي النصيحة لكتابه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لله ولكتابه. والمقصود بالكتاب هنا القرآن، هذا القرآن وهو كلام الله عز وجل، منزل غير مخلوق، من الله بدا وإليه يعود، صفة من صفات الله جل وعلا، أنزله سبحانه على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقد تكفل الله جل وعلا بحفظه بقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والنصيحة لكتاب الله جل وعلا تكون بالإيمان به وبتلاوته وبالاتعاظ بمواعظه وبتدبر آياته وبإقامة حروفه وحدوده وبامتثال أوامره واجتناب نواهيه وبالتخلق بأخلاق هذا القرآن العظيم. يقول النووي رحمة الله عليه: وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فالإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله، لا يشبهه شيء من كلام الخلق ولا يقدر على مثله أحد من الخلق، ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة والذب عنه لتأويل المحرفين وتعرض الطاعنين والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأمثاله والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه ونشر علومه والدعاء إليه وإلى ما ذكرناه من نصيحته. وانظر إلى هذه العبارات العظيمة العميقة من هذا الإمام رحمة الله عليه، وكل جملة ومفردة تحتاج إلى وقفة لكونها تشتمل تحتها مضامين كثيرة. إذا أردنا أن نفهم هذا المعنى من كلام النووي وغيره، نخلص إلى أن النصيحة لكتاب الله عز وجل تشتمل على أو تتضمن أمور. الأول الإيمان بأن هذا القرآن هو كلام الله عز وجل، منزل غير مخلوق، من الله جل وعلا بدأ وإليه يعود، وأنه لا يشبهه شيء من كلام الخلق. الأمر الثاني الذب عن هذا القرآن، وذلك برد تحريف المبطلين وكشف بطلان المحرفين وقطع الطريق أمام الأفاكين الذين يريدون الوصول إلى كتاب الله عز وجل لتحريفه ولتأويله على غير مراد الله وعلى غير بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر تصديق خبره تصديقا جازما لا مرية فيه. فالقرآن يقول الله جل وعلا: ومن أصدق من الله قيلا، قل جل وعلا: ومن أصدق من الله حديثا. ولذلك من شك فيه ولو بحرف واحد فهو لم ينصح لكتاب الله عز وجل، وهو على خطر عظيم. ولذلك يجب تصديق القرآن تصديقا جازما لا مرية فيه ولا ارتياب فيه. الأمر الآخر أيضا الامتثال، امتثال أوامر القرآن. فربنا جل وعلا نادى أهل الإيمان ونادى أهل الإسلام ونادى الناس جميعا ووعظهم ونصحهم وأمرهم ونهاهم. ولذلك يجب على المؤمن الناصح لكتاب الله جل وعلا أن يمتثل أوامره، فكل أمر ورد في القرآن يجب على المسلم أن يمتثله، فإن لم يمتثله حقيقة لم يكن ناصحا له. كذلك يجتنب ما نهى عنه القرآن، فإن لم يفعل لم يكن ناصحا. أمر آخر أن يؤمن بما تضمنه هذا القرآن من الأحكام، وأنه لا حكم أحسن من أحكام القرآن. ولذلك يعني يقول جل وعلا: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الأمر الآخر أن يعني يسعى الإنسان إلى أن لا يهجر القرآن، والمعنى بأنه يكون دائما ينزع إلى كتاب الله عز وجل حفظا وتلاوة، وأن يجعل حمل القرآن فوق حمل التكليف علاوة، وأن يرتبط به ارتباطا وثيقا، فإنه مصدر السعادة ومصدر الرشد ومصدر الهداية بإذن الله جل وعلا. هذه تطوافة سريعة وعجلة حول النصيحة لكتاب الله عز وجل. بقية النصائح نرجوها إلى المجالس القادمة. أسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد، سألوا جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا هذه المكالمات. وزايد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
حياك الله أبو زايد، الله يعافيك، تفضل.
الله يحييك.
الله يبارك فيك، جزاك الله.
سؤالي للشيخ بالنسبة متعلق بموضوع الحج.
نعم.
إذا كانت الجهة الإدارية اللي الواحد يعمل فيها كانت كل سنة يعني ترسل عدد معين من الموظفين للحج، واشتراطاتها تكون أن أكمل مدة معينة من الخدمة وأن يكون موظف في هذا الجهة وأنه ما سبق له الذهاب للحج، فهل يجوز للإنسان تكون أول مرة له يذهب فيها للحج تكون بهذه المرة يعني تكون على حساب الجهة الإدارية؟ يعني مع العلم أن الإنسان قادر يروح من حر ماله، فهل يشترط أنه يذهب من حر ماله في أول مرة ولا عادي أنه يروح على حساب الجهة الإدارية؟ مع أن العلم أن الجهة الإدارية ما تشترط يعني إذا كنت أنت قادر ولا مش قادر، بس في عنده شروط ثانية تتوافر فيك تروح فيها، فهل يجوز أنه ولا ينبغي على المسلم في أول مرة أنه يكون رايح بحر ماله؟ بس هذا السؤال.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير بزايد، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. أبو أحمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاكم خير.
الله يبارك فيك، تفضل أبو أحمد.
شيخنا بالآونة الأخيرة نشوف إنه بعض الشباب أو بعض المصلين يدخلوا على المسجد بالشورت يصلي كأني شيئا لم يكن، طلعت ركبته طلع ظهره من وراء عادي، ولا بقى حدا يعرف إنه موضوع العورة شو هي، يعني شيء غريب كأني نسينا ديننا نسينا تعاليمنا. هذا سؤال. السؤال الثاني في موضوع تخصي الرقاب، يدخل واحد عمره 50-55 سنة على المسجد، بلك يدخل أول صف حيقعد أول صف ولا ثاني صف، كأني بعمره ما سمع حديث تخصي الرقاب أو ما بصير أو بصير أو حيث ينتهي المجلس، فياريت توضيح بس
إن شاء الله.
أخوة المسلمين الله يبارك
إن شاء الله. إن شاء الله. زاك الله خير أبو أحمد، تسمع إن شاء الله نصيحة من الشيخ.
السلام عليكم.
فضل الشيخ على الأسئلة. وزايد فضل الشيخ يسأل يقول إذا كانت الجهة التي يعمل بها ترسل عدد من الحجاج بشروط معينة، فضل الشيخ يقول وأنا قادر أن أذهب إلى الحج من مالي الخاص، لكن فضل الشيخ يقول إذا ذهبت عن طريق جهة العمل وأنا قادر أن أذهب من 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 مالي الخاص، وهي أول مرة فضل الشيخ يقول يذهب، يقول فضل الشيخ أن يذهب عن الحج، هل يجوز فضل الشيخ هذا الأمر أو يجب أن تكون أول مرة حجة الإسلام أن تكون من ماله الخاص؟
الحمد لله. الجواب على هذا السؤال من 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 جهتين. الجهة الأولى من حيث الجواز فإنه يجوز، ولذلك إذا كنت مليونيرا ثم تبرع لك شخص بحج فحججت وأتيت بالشروط والأركان والواجبات فحجك صحيح والحمد لله، لا أحد يقول خلاف ذلك. أما من جهة الأفضلية، نعم تبحث من جهة الأفضلية، فإذا كنت مقتدرا وذا مال وعندك الاستطاعة الذهاب والرجوع فالأفضل والأكمل والأمثل والأحسن لك أن تحج من مالك، خاصة إذا يعني غلب على ظنك أنه قد يكون فيها منة في من هذه الجهة أو من هذا الشخص، فالأفضل لك أن تحج بمالك، هذه من جهة الأفضلية والأكملية. وأما من جهة الجواز فيجوز والحج صحيح ومقبول ولله الحمد والمنة.
أبو أحمد الشيخ يقول بعض من الشباب يقول يأتي إلى المسجد يصلي بالشورت، فالشيخ يقول حكم صلاته؟
الحمد لله. بالنسبة للمساجد هي بيوت الله جل وعلا، ولذلك أضافها الله جل وعلا إلى نفسه إضافة تشريف، قال سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، وعظم الله جل وعلا شأن المساجد وبين سبب بنائها والحكمة من ذلك، يقول جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، وجل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. النبي عليه الصلاة والسلام عظم شأن المساجد، بيّن قدسيتها واحترامها، ونهى عن الاتيان إليها بروائح كريهة وبمناظر بشعة، فلذلك واجب على المسلم أن يأخذ تمام زينته إذا جاء للمسجد، يقول جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلم الذي عنده حرفة أو مهنة أن يكون له ثوب لمهنته وثوب لصلاته، حتى إذا جاء الصلاة لا يأتيها بثوب متسخ. وأنا أتفق مع الأخ السائل بارك الله فيه من وجود مثل هذه المظاهر السيئة، وهي يعني دخول كثير من الشباب المساجد بلباس غير محتشم حتى في نظر الناس، فيدخل فيه للأسف الشديد إلى بيوت الله سبحانه وتعالى، ومعلوم بأن الصلاة صلة بين العبد وربه، ولا يليق بالمسلم أن يقابل ربه جل وعلا بمثل هذه الألبسة التي لا تليق في واقع الأمر أن يقابل الإنسان بها وجهاء الناس أو عامة الناس، ولذلك على الإنسان أن يتقي الله وأن يحرص على أن يستعد لصلاته وأن يلبس أحسن الثياب وأن يتجمل وأن يتطيب، وأن لا يأتي بمثل هذه الصورة التي تدل على عدم الاهتمام وعدم عدم تعظيم هذه العبادة. والصلاة من أجل شعائر الله عز وجل، والله تعالى يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، قل جل وعلا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلم بأن يأتي على أحسن حال. فدور أئمة المساجد وخطباء المساجد ودور أيضا الإعلام مهم في يعني استهداف يعني الشباب تحديدا في قضية البيان والكشف عن هذا الأمر، والنصيحة أيضا النصيحة بين المؤمنين وبين المسلمين حقيقة قد تحقق قدر كبير، بل تحقق قدر كبير في قضية إيصال المعلومة الصحيحة، وأسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا هذه المكالمات. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك.
الله يحفظك محمد. تفضل تفضل.
عندي طال عمرك أنا أول شيء أعوذ بالله من كلمة أنا عندي ديسك وأتعالج سلمك الله في المستشفى. الله يخليك. أتعالج في المستشفى بارك الله فيك وعندي أخذ حبوب مضاد ضغط وعندي بعد كوليسترول وعندي بعد سلمك الله الحمد لله يعني نقول الواحد يقول اللي يصبر خمسة يقول الحمد لله لكن طال وزني ثقيل أنا يعني للعلم وزني ثقيل فما أقدر أسير المسجد ما أتواصل المسجد وايد أصلي في البيت لأن كل ما بروح هناك يعني ظهري يعني ما أقدر يعني أوقف أو أن أعيد اللي هو الجلوس الصحيح يعني وأوقات الكراسي عندهم في المسجد ضيقة وأنا وزني شوي يعني ها فما يعني والمسجد يعني بيني وبينه مسافة شوي يعني مثل ما تقول يعني يمكن يعني بالثلاثة كيلو أو اثنين كيلو تقريبا ما يقارب أو كيلو كيلو ونص تقريبا نعم. علما بس ان انا طال عمرك اتعالج وبصحوني الاطباء يعني ان اكون قاعد وما اكون اسوي يعني الاعمال الشاقه ورياضه وغيره او ان اكون اروح واجي يعني ونصحوني في عمليه غير عمليه يعني ما يجوز يعني ان هذا بس ان مشكلتي شنو المشكله اللي ما اقدر اسوي المسجد وايد اوقات اصلي واوقات اصلي في البيت اوقات اصلي في المسجد اوقات اصلي في البيت
ان شاء الله ان شاء الله.
السؤال الاولي هذا طال عمرك. السؤال الثاني بارك الله فيك وسؤالك إن لا تنسى طال عمرك يا شيخ لأن وزني ثقيل تقريبا ما يقارب 160 أو 150 طال عمرك فما أقدر يعني أتواصل أروح وايد وأجي وايد حتى بعد خارج يعني ما أروح وايد وأجي وايد يعني أكون في البيت أغلبيتي كل في البيت يعني
إن شاء الله.
وإذا بطلع بروح شوي مكان وبرجع طبعا.
واضح أبو محمد واضح.
نعم واضح.
سؤال ثاني
سألك الله إذا أصلي في البيت وأوقات عيالي يصلون وراي يعني المد إن أنا أصلي في الكرسي وأنا أصلي يعني أصلي وهم يصلون وراي فهل إن تقبل لي صلاتي اللي أصلي في المسجد اللي في هي بالمسجد ولا أنا صلاة في البيت غير إن تقبل اللي هي الدرجة بارك الله فيك.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير محمد. جزاك الله خير. الله يحفظك.
كلام في السيارة أبغى الحين أسمع الجواب الله يطول بعمرك.
إن شاء الله بعد مكالمة إن شاء الله نجيب عليك.
خير إن شاء الله.
جزاك الله خير محمد. حياك الله. حياك. نعم. أبو عايد تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عايدة.
فضيلة الشيخ الدكتور عزيز فرحان وأخونا عبد العزيز أحمد والجميع المستمعين. أولا نزف بشرة سارة للجاليات المسلمة والأقلية الإسلامية في دول الغرب يعني بفضل الله وبفضل الحكومات العربية والإسلامية بدأت كثير من الدول الغير إسلامية بتلبية كثير من مطالب الجاليات هناك في تلك الدول مثل تخفيف قيود الضرائب عن أماكن العبادة والسماح لهم بإجازتي العيد وكذلك تخفيف القيود على المدارس الإسلامية وكذلك ولله الحمد انتشار اللحوم المذبوحة على الطريقة الإسلامية والسماح لهم أيضا بالأضحية هناك يعني. سؤالي اليوم سؤال وحيد هل صار جدل بيني بين أحد الإخوة الفرق بين التسامح الديني والتقارب بين الأديان يوضح لنا فضيلة الشيخ دكتور عزيز فرحان خاصة هذه الأيام بهالمصطلحين يعني وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير بعيدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي ميسة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت أنا سألت الأسئلة اللي بدي أسألها هلأ يوم الخميس بس خلص الوقت وما عرفت أمتين جاوبت على الأسئلة فإذا ممكن أرجع عيد الأسئلة.
الأسئلة
نعم بخصوص الزكاة هل يجوز الزكاة على يعني تقديم الزكاة لأهل الزوج أو العكس يعني الزوج تقدم لأهل الزوج أو الزوج يقدم لأهل الزوجة.
نعم.
والسؤال الثاني هو هل في الواحد يقدم الزكاة يعني يقدمها يدفعها قبل وقت بفترة. السؤال الأخير كمان لنفس الموضوع كمان إذا في الواحد يقسم الزكاة يعني يعطيها على أقسام يعني إذا بيعطي شخص مبلغ كبير بيخاف يصرفه يعطيها على أقسام فهل يجوز؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخت ميثة تسمع إن شاء الله جبت الشيخ. نعم. نجي فضل الشيخ على الأسئلة بالنسبة لسؤال فضل الشيخ أبو أحمد يريد منكم فضل الشيخ أيضا توجيه نصيحة يقول البعض خاصة في صلاة الجمعة يتخطى الرقاب وقد يكون فضل الشيخ يقول كبير في السن ويعرف الحكم لكن فضل الشيخ يقول البعض يأتي ويتخطى رقاب المسلمين في صلاة الجمعة.
الحمد لله. للأسف الشديد يوجد بعض الأخطاء والتصرفات في صلاة الجمعة وفي خطبة الجمعة وفي الذهاب إلى الجمعة وما زال الناس للأسف الشديد يخطئون وجود الخطأ شيء طبيعي، لكن الاستمرارية في الخطأ هو اللي غير طبيعي. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يتخطى الرقاب وهو على المنبر فقطع الخطبة وقال اجلس، فقد آذيت وآنيت، يعني تأخرت عن الصلاة وجئت تؤذي الناس. ولذلك تخطى الرقاب مسألة فيها خلاف بين العلماء، هل هي مكروهة أم محرمة؟ قولان مشهوران. فما ينبغي للإنسان أن يتخطى رقاب الناس إلا إذا كان هناك فرجة، فإن حق الذي أمام الذي خلف الفرجة يسقط إذا كان إذا لم يسد هذه الفرجة، لكن من دون تخطي يعني ممكن يقول له افسح لي أو شيء من هذا القبيل. ولذلك أنا أوصي حقيقة إخواني وإخواني تحديدا الذين تجب عليهم الجمعة وأيضا النساء اللي يحضرون نتعلموا أحكام الجمعة، أحكام الجمعة سواء أحكام الخطبة أحكام الصلاة وأحكام الجلوس، هذه كلها مسائل مهمة. للأسف من ضمن الأشياء التي هي ظاهرة تخطي، يأتي متأخرا ثم يبدأ بتخطي الرقاب ليصل إلى الصفوف المتقدمة، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وزجر عنه وتغيظ على الرجل الذي تخطى الرقاب فقال اجلس فقد آذيت وآنيت.
ومحمد فضل الشيخ يقول أنه يعني عنده الديسك في ظهره ويقول تعالج في المستشفى ويقول عندي الضغط وكوليسترول وغير. فضل الشيخ لا أقدر على الوزن ثقيل، لا أقدر على الذهاب إلى المسجد في كل الصلوات، بعض الصلاة يقول أصليها في المنزل. فيقول فضل الشيخ حكم ذلك أن يعني فضل الشيخ يقول أذهب في بعض الأحيان أو بعض الأحيان لا أذهب، حكم فضل الشيخ تخلف عن الجماعة؟
الحمد لله، أولا الجماعة واجبة على الرجال، جماعة الصلاة يعني الصلوات الخمس واجبة على الرجال إلا من عذر، والعذر مثل المرض صلى الله عز وجل يعافي الجميع، أو الإعاقة مثلا، أو مثلا البعد بحيث أنه لا يسمع الأذان مجردا، فهذا يعذر صاحبه. والمقصود يا أخي الفاضل إذا كنت أن تعاني مثلا حسب ما شرحت ووصفت حالتك فأنت معذور، لكن اجتهد قدر المستطاع أنك تصل المسجد، إذا عسر عليك الأمر وصعب فتصلي في بيتك مع أهلك جماعة، صلي مع الزوجة والأولاد جماعة وتكتب لك أجر الجماعة بإذن الله.
أيضا فالشيخ يقول إذا صلى بأبنائه وهو جالس هو الإمام يصلي بهم فالشيخ إماما لكن يصلي على كرسي، هل له أيضا فالشيخ يقول نفس أجر الصلاة في المسجد جماعة؟
الحمد لله نعم، له أجر الجماعة في قول بعض أهل العلم، بعض أهل العلم يقول له أجر 25 درجة، لأنه جاءت ألفاظ متعددة في متنوعة في الأحاديث. والمقصود بأن يعني إذا صليت بأهلك وأولادك وأنت جالس فلك أجر الإمامة بإذن الله جل وعلا.
بعيد فضل الشيخ سأل عن يقول الفرق بين التسامح الديني أو التقارب الديني أو التقارب بين الديني.
الحمد لله، أولا بالنسبة لدين الإسلام دين عظيم ودين عالمي ودين ولله الحمد، من تأمل في أحكامه ومن تأمل في مسائله وجد عظمة هذا الدين في أحكامه وفي تشريعاته وفي تعاملاته، ولذلك نصوص القرآن ونصوص السنة بنت علاقات عظيمة وكبيرة وواسعة مع بقية الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة يأتيه من شتى الأديان، وكان عليه الصلاة والسلام يستقبلهم ويخاطبهم ويناقشهم ويناظرهم ويستمع أيضا إلى حججهم أحيانا ويجيبها، وأحيانا ينتظر القرآن ينزل من الله جل وعلا ليجيب على أسئلتهم التي فيها نوع تحدي ونوع غموض، مثلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهناك ولله الحمد دين الإسلام دين الحق، ولذلك لا يخشى يعني أحدا ولا يمكن أن يضعف أمام أي ثقافة أخرى. لماذا؟ لأن دين الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده. قل جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، قل جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا، قل جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فليقبل. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. الآيات. ولذلك يعني من الأشياء الموجودة في الإسلام هي ما يتعلق بنقاط الاشتراك مع الآخرين. هناك جملة من نقاط الاشتراك مع بقية المذاهب والأديان، الإسلام يحترم هذه المسألة. كذلك ما يتعلق بالحوار مع الآخرين، الحوار المبني على المجادلة بالتي هي أحسن، كما قال جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. قل جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجادل بالحسنة. لما جاءه اليهود وقالوا: السام عليك، هذه كلمة خطيرة يعني الموت عليك، غضبت عائشة لما سمعت الكلمة من وراء الباب، فقالت: وعليكم السام واللعنة والغضب. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن قال: مهلا يا عائشة مهلا، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فقالت: أو ما سمعت ما قالوا؟ قال: نعم، ولكن قلت: وعليكم، فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. والمعنى بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتسع صدره للآخرين، وكان عليه الصلاة والسلام يجيبهم. بل ربنا جل وعلا يعني في كتابه العزيز أمرنا بجملة من الأمور التي حقيقة تبني علاقات مع الآخرين. ويقول جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. للأسف الشديد يعني هذه المعاني اختطفت، يعني بعض المسائل اختطفت ونسبت إلى الإسلام، والإسلام منها براء. والمقصود بأن الإسلام دين عظيم، دين عالمي، دين ولله الحمد شمولي، دين ولله الحمد يعني يحتضن ويستقبل الأجناس كلها، ويقوم على الحوار والإقناع. فالله جل وعلا يقول: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ قل جل وعلا: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. والحديث حول هذه النقطة طويل، لكن ولله الحمد ديننا كما ذكرت قبل قليل دين يقبل الآخر ويتحاور معه ويتعامل معه وفق المشتركات. وكذلك تأتي القاعدة التعايش فيما يتعلق بالمنظومة الواحدة تحت ولاة الأمر، بحيث تجرى الأحكام على الجميع كما هو متقرر في كتب الفقه. نعم.
جزاك الله خير فصيحة أخت ميثة. تسأل فصيحة عن الزكاة، تقول: هل تجوز وهل يجوز أن أعطي زكاة مالي لأهل زوجي والعكس الزوج يعطي زكاة ماله لأهل زوجته؟
نعم، الجواب نعم، إذا كانوا من أهل الزكاة فيجوز أن يعطوا إذا كانوا من أهل الزكاة. وأهل الزكاة هم الوارد ذكرهم في قول الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. مقصود بأنه إذا كانوا فقراء لا يجدون شيئا، أو مساكين يجدون بعض الشيء، أو غارمين مثلا عليهم ديون بحق ما يستطيعون سدادها، يجوز أن تعطي أهل زوجك، ويجوز زوجك أن يعطي أهلك إذا كانوا فعلا ممن يستحق الزكاة.
أيضا الشيخ يسأل أو تسأل عن حكم تقديم الزكاة قبل موعدها.
الحمد لله يجوز في أصح قولي أهل العلم، يجوز تقديم الزكاة قبل الحول إذا وجدت حاجة، بشرط أن يحسب ما زاد بعد ذلك ويخرج زكاته. يعني إذا زاد شيء قبل الحول مثلا وكان من أصل المال يضم إليه وتخرج زكاته فيجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخرج زكاة العباس قبل الحول بسنتين، وذلك للحاجة. نعم.
أيضا الشيخ تقول: هل يجوز تقسيم أموال الزكاة لعدة أشخاص أو أن يعطى مال الزكاة لشخص واحد؟
الحمد لله الحال يختلف باختلاف يعني باختلاف نفس يعني نفس الزكاة. فإذا كان المبلغ كبيرا فالأفضل أن يقسم على أكثر من صنف، أما إذا كان قليلا فيعطى لصنف واحد. يعني شخص عنده زكاة 1500، هذه كيف يقسمها؟ كيف يقسم؟ يقسمها على 10 مثلا، ايش تفعل 1500 في هذا الوقت؟ ولذلك يعطيها فقير واحد او مسكين واحد او غارم واحد. اما اذا كان عنده زكاة 100,000 200,000 مثلا، هذه يقسمها على فقراء ومساكين وعلى اكثر من شخص.
مساك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ بعض الأسئلة برسالة نصية قصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ، نويت العقيقة لكن سبقني الذباح في ذبحها، هل يلزم وجود الأب عند ذبح العقيقة ورؤيتها أم النية تكفي؟
الحمد لله يجوز الوكالة فيها، فيجوز أن توكل من يقوم بذبح العقيقة حتى لو كنت غائبا مسافرا، لا يشترط حضورك للعقيقة. فيجوز تقول للوالد وكلتك في ذبح العقيقة عني، تقول لأخيك، تقول للجزار مثلا، تقول لجارك عندي عقيقة وكلتك بذبحها، أنا مسافر أنا مشغول، ما في بأس ولله الحمد والمنة.
أيضا هذا الشيخ يقول، هل هناك مانع من التسمية بكريم أو رحيم أو جبار بدون إضافة عبد؟
الحمد لله، هذه الأسماء اسماء الله تعالى الحسنى، الأفضل يعني التسمية حينما يسمي بالتعبيد، يقال عبد الرحيم، عبد الكريم، عبد الجبار، هذا هو الأفضل. لكن لو أنه سمى من دون تعريف، يعني سمى رحيم، كريم مثلا، عزيز مثلا، شيء من هذه الأسماء، فيجوز في أصح قولي أهل العلم، يجوز إذا كانت غير معرفة. وإذا كانت معرفة يقال العزيز الكريم كذا، أيضا مسألة خلافية، جمهور الفقهاء يمنعون أو جمهور العلماء يمنعون، وهناك قول لبعض أهل العلم أهل التحقيق بأنه لا يمنع ذلك، لأن ليس العزيز كالعزيز، وليس الكريم كالكريم، وليس السميع كالسميع. والأفضل التعبيد لقول النبي عليه الصلاة والسلام، أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن.
أيضا فالشيخ تقول، إذا أذن لصلاة الظهر مثلا اكتشفت المرأة أنها حائض عندما أتت لتصلي، هل يجب أن تقضي صلاة الظهر عندما تطهر؟
الحمد لله، إذا كانت العادة قد نزلت قبل الأذان فلا يجب عليها قضاء الظهر إذا تأكدت من ذلك أو غلب على ظنها. أما إذا كانت ما تدري وجاءت لتصلي بعد وقت من الأذان طويل، فالاحتياط أن تقضي هذه الصلاة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ومعنا هذه المكالمة. خمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بس عندي 3 أسئلة على السريع.
تفضل يا خمر.
نعم، عندي بس السؤال الأول بالنسبة للفقراء اللي في الشارع. حين أنا مرات يعني بيكونوا في الشارع بيسأل، فأنا يعني باعتقادي أنه هذا الشخص مثلا ما مستحق أو كذا، لأنه بالتحديد بدولة الإمارات في جمعيات، خلينا نقول، فلو هو كان فعلا مستحق فيروح للجمعيات هذه والجمعيات هاي راح تساعده.
صحيح.
بس كيف أوفق بينه وبين الآية اللي يقولوا أما السائل فلا تنهر، فأنا هل بهالحالة أؤثم أو لا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أنا الحين بوظيفتي مطلوب من عندي أن أعمل مقابلات لناس موجودة بالشركة، يعني لازم أعملهم مقابلات وأقيمهم، وبناء على التقييم هذا راح يحدد أنه هذا الشخص ممكن يعني يفنشوه أو يبطلوه من الشركة أو أنه يستمر. فهل في الحالة أنا بعتبر يعني قاطع رزق أو شيء، وأنا بنفس الوقت أنا مؤتمن؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، أجلكم الله، حكم التبول واقفا
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير يا خمر، تسمع شرارة الشيخ. نعم، جيت الشيخ على أسئلة الأخبار بالنسبة يقول الفقراء والمحتاجين، يقول في الشارع الذين يسألون يطلبون الناس، فيقول فالشيخ عندما أراهم يعني أعتقد، يقول في نفسي أنهم غير مستحقين لأنهم لم يلجوا إلى الجمعيات أو لم تساعدهم الجمعيات، وإن لجوا إليها لساعدتهم إن كانوا فقراء حقا. يقول فضيلة الشيخ، كيف أوفق بين ردهم وعدم إعطائهم والآية وأما السائل فلا تنهر؟
الحمد لله، التوفيق سهل جدا ولله الحمد. الآية الكريمة بالنسبة للسائل المستحق للصدقة وللزكاة وللمساعدة، هذا هو الذي يعطى، وأما غير المستحق فلا يعطى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجلان يسألانه صعد النظر فيهما وصوب فرآهما جلدين يعني قويين، فقال إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، وكان هذا زجر منه صلى الله عليه وسلم لهما. وبالنسبة لمن كان محتاجا فتعطيه. وأيضا مسألة المحتاج الآن ولله الحمد الدولة تنظم مسألة المساعدات بالنسبة لهؤلاء، وهناك جمعيات، وهذه الجمعيات تحت إشراف الدولة، ويذهب الفقير إليها ويفتح له ملف، وهذا الملف يكون فيه مساعدة له باستمرار وعلى الدوام. فلذلك لا ينبغي فتح هذا الباب، لأنه وللأسف الشديد أنت الآن ذكرت تقول غير محتاج، واضح عليه علامات غير الاحتياج، إذن هذا قد يأخذ منك المال ويذهب ويفسد به، قد يفسد به بشراء الأشياء المحرمة أو يعني يدخل في أمور غير جيدة. فلذلك يوجه إلى الجمعية، يوجه إلى الجمعيات، يقول اذهب إلى الجمعية الفلانية وهم سيساعدونك. نعم.
أيضا فالشيخ يقول وظيفتي أن أعمل مقابلات لأناس يقول أنهم في الشركة على رأس عملهم، لكن فالشيخ يقول أقيمهم على أساس هذه المقابلة، هل يستمر أو تنهى خدماته؟ فالشيخ يقول فإذا أنهيت خدمات أحدهم هل أكون آثما؟
الحمد لله لا تكون آثما، لا تكون آثما ما دمت أنك قد طبقت عليهم المعايير الموضوع في قضية التقييم، بل قد تأثم إذا كنت فعلا لم تطبق هذه المعايير ولا هذه الشروط المطلوب منك تنفيذها بخصوص المقابلة، فتنبه لهذا. ولذلك ما دام أن الجهة التي تعمل فيها وضعت معايير، وضعت يعني تقييم وفق معايير معينة وولتك على هذا الأمر، فأنت أمين. والله عز وجل يقول يا أيها الذي يقول جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فلكن أهم شيء لا تستعجل، لا تستعجل، وتعطيه الموظف الفرصة تلو الفرصة، فإن استجاب للتوجيهات واستجاب لكذا الحمد لله هذا المطلوب، وإن لم يستجب فأنت ما عليك شيء من خلال التقييم الذي ترفعه إلى الجهة المسؤولة.
أيضا فالشيخ يسأل عن حكم التبول واقفا.
الحمد لله يجوز إذا احتاج إليه الإنسان، إن احتاج الإنسان إلى أن يتبول واقفا يجوز بشرطين. الشرط الأول أن يأمن من عدم تطاير شيء من البول على ثيابه أو بدنه، والأمر الثاني أن يستر عورته. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بستر العورة، وأيضا حذر عليه الصلاة والسلام ورحب من التساهل في مسألة البول. فقد مر النبي عليه الصلاة والسلام على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، وفي لفظ لا يستتر من بوله. ولذلك إذا أمن الإنسان أن يتطاير شيء من البول إلى بدنه وستر عورته لا حرج، إن احتاج فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بال واقفا مرتين، كما في حديث جابر وفي حديث أبي الدرداء أو في حديث حذيفة أنه بال واقفا عليه الصلاة والسلام. قال العلماء لألم كان في باطن ركبته عليه الصلاة والسلام فاحتاج إلى أن يتبول قائما. فإذا توفرت هذه الشروط أخي الفاضل فيجوز، وإلا الأصل أن الإنسان يبول جالسا.
أيضا فالشيخ يسأل عن حكم أن يؤجل الراتبة إلى آخر النهار، راتبة الصلوات.
الحمد لله بالنسبة للرواتب هذه سميت رواتب لأنها مرتبة على الصلوات الخمس، فراتبة الفجر قبل صلاة الفجر بعد الأذان، وراتبة الظهر بعد أذان الظهر قبل الصلاة، وراتبة الظهر البعدية بعدها، وراتبة المغرب بعد المغرب، وراتبة العشاء بعد العشاء. فتقول أنا أجمع آخر النهار، هذا غير صحيح، لما تصلى كل راتبة في وقتها. نعم. لكن إن فاتته مثلا راتبة الظهر البعدية مثلا يجوز له أن يقضيها ولو بعد العصر، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم أيها الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق بن لطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.